بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأزكى الصلاة وأفضل السلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله. أما بعد، هذه الأسئلة جاءت عبر الشبكة هكذا، جاءت عبر الشبكة من إحدى الفتيات تقول من فلسطين، تقول: شيخنا الفاضل حفظك المولى ورعاك، أهدي لك تحياتي السلفية الخالصة المخزوجة بالنسبة العنبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم تقول: يا شيخ، أنا فتاة سلفية لي عدة أسئلة أبغي فيها الجواب الكافي الشافي. وبارك الله فيكم ونفع بكم وأطال في عمركم في طاعته ونفع الإسلام والمسلمين بكم، اللهم آمين. الأسئلة كالتالي، والمعذرة إن أطلت. السؤال الأول: تقول: أريد توضيح الطريق السليم في طلب العلم، وأبغي برنامج أسير عليه، وما الكتب التي أبدأ فيها علما بأني حفظت شيئا من القرآن وأحفظ الأربعين النووية، ولدي همة عالية والحمد لله رغم المعوقات ومستواي الدراسي ممتاز، فأنا أهتم بالدراسة أم أشتغل بطلب العلم الشرعي، مع العلم بأني أستطيع أن أحصل على درجة ممتاز بدون دراسة. النصيحة هي العناية بالقرآن والاهتمام به والاهتمام بالأحاديث النبوية، القراءة في مثل صحيح البخاري صحيح مسلم أو مختصر صحيح البخاري للشيخ الألباني ومختصر صحيح مسلم للمنذري لتعليق الألباني، وصحيح سنن أبي داود، وصحيح سنن الترمذي، وصحيح سنن النسائي، وصحيح سنن ابن ماجه. هذه كلها للشيخ الألباني رحمة الله عليه. كذلك له صحيح الأدب المفرد، وصحيح موارد الظمآن وتعليقه على صحيح ابن حبان، وأيضا القراءة في السلسلة الصحيحة في صحيح الجامع، في صحيح الترغيب والترهيب إلى غير ذلك. هذه ما شاء الله كلها في علم الحديث. فتحرصين على القراءة وعلى كتاب الله في كتب الحديث وفي كتب التوحيد، أيضا فتح المزيد شرح كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية مع شيء من شروحها، سواء كان الشيخ محمد خليل الهراس أو لغيره، والعقيدة الطحاوية أيضا إذا أمكن بشرح ابن أبي العز بتعليقه الشيخ بن باز والشيخ الألباني، والقول المفيد في أدلة التوحيد، وأيضا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إذا أمكن أن يكون بشرح الشيخ بن عثيمين. العناية بالكتب المفيدة والنافعة، كلما كثرت الكتب فهذا طيب، الكتب الطيبة والنافعة كثرتها طيب، والقراءة فيها والعناية بها كل هذا أمر طيب. أيضا الاهتمام بالتفسير كتفسير ابن كثير وتفسير السعدي وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير البغوي، تفسير العلامة الشنقيطي إلى غير ذلك من الكتب المفيدة والنافعة في علم التفسير. والعناية بالفقه أيضا، قراءة في سبل السلام الصنعاني في نير عطام الشوكاني، وفي الدرار المضي أيضا الشوكاني. العناية بالقراءة في زاد المعاد وابن القيم في مجموعة فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، كل هذا مما يساعدك على الفقه في الدين. قراءة في مجموعة فتاوى للشيخ بن باز ومجموع فتاوى للشيخ الكبير وفتاوى اللجنة الدائمة. الكتب المفيدة وجودها خير ومنفعة كبيرة. سؤالها الثاني تقول: ما نصيحتكم لي كوني أكتب الشعر والمقالات وما أشبه ذلك؟ هو لابد من اختيار الكتاب، أما أي كتاب في الشعر وأي كتاب في المقالات وأي كتاب في الأدب ما تأمن على نفسه. اختيار الكتاب أن يكون من أحد علماء السنة أصحاب العقيدة الصافية. تقول في سؤالها السادس: كثيرا إذا رأيت منكرا أمامي لا أستطيع إنكاره بسبب رفض أهلي لذلك، وأيضا حواسي أن منكرات كثيرة، ولكن إذا نصحت أسمع منهن الكلام السيء ويقومن بشكل أمامي. أدين النصيحة ولكن بالرفق وبعد التأكد أن هذا الفعل معصية. تقول في سؤالها السابع: ما رأيكم بأخذ العلم عمن تصدر منه أخطاء كقوله عن العلامة الشيخ مقبل الوادعي وعن المداخلة ومنهم ربيع السنة من هذه أنهم يقسر القلب وكتبهم مقصية للقلب، ويقول: هل لا يوجد في الدنيا إلا قط يطعن فيه، فما حكم أخذ العلم عنه وفقكم الله؟ الذين يطعنون في أهل السنة ابتعدوا عنهم، لا تأمنوهم، قد يكونون من أصحاب البدع والأهواء، قد يكونون من المتحزبين للهوى. تقول في سؤالها التاسع: ما حكم ثقب أذن الفتاة؟ الجواب: لا بس من أجل حلي من أجل الزينة لا بس. وتقول في سؤالها العاشر: ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء؟ أيضا لا حرج، وهو مثل جمهور أهل العلم، ولكن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضم بعض النقود أو الفضة إليه. تقول في سؤالها الحادي عشر: ما الواجب على الفتاة المسلمة في موضوع تعدد الزوجات، بحيث لو تقدم لها شاب صالح تقي وكان متزوجا قبلها هل تقبله؟ أو كانت متزوجة وتزوج زوجها لأخرى، فما الواجب عليها؟ وماذا يرد عمن قال: نساء النبي كن يغرن ويكرهن التعدد، فكيف بنساء اليوم؟ فما ردكم؟ غفر الله لكم. التعدد سنة، التعدد في النكاح في الزواج سنة، طبقها الرسول عليه الصلاة والسلام عمليا فكان معدلا، والله سبحانه ما يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. فإذا علم الشخص من نفسه العدل وأحب أن يعدل فيكون قد أتى بسنة تطبقها سنة مستحبة يجر عليها إن شاء الله. والواجب هو العدل بين الزوجات. والمرأة إذا تزوجت على معدل خير لها من أن تبقى بدون زوج. وإذا تقدم إليها معدل وشخص آخر غير معدل فنظرت إلى المصلحة فرأت مثلا حسن أخلاق المعدل أو علم أو أدب أو تقوى أكثر مما من الشخص الذي هو غير معدل فخير لها أن تأخذ المعدل بهذه الصفات. أما إذا تساوت الأوصاف بين المعدل وغيره من حيث السنة وطلب العلم والاستقامة فهي بالخير لا تلزم أن تختار المعدل ولا الثاني إنما تستخير الله عز وجل ومن ارتاحت نفسها له قبلته هذا وهذا لتكافؤ الصفات. والمهم يعتبر من الخطأ أن تكون عقدة نفسية عند بعض النساء من التعدد في الزواج هذا خطأ خطأ مهم لأن الخطأ ليس في نفس التعدد وإنما الخطأ في المعدل إذا كان ما عنده عدل إذا كان المعدل ما عنده عدل ما عنده تقوى الله فالخطأ منه. أما نفس التعدل هذا تشريع إسلامي تشريع إلهي شرعه الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا. فالتعدل تشريع إلهي سماوي والخطأ ليس فيه وإنما في بعض الناس الذين يعدلون ثم لا يعدلون. أما قولها في آخر السؤال وماذا يرد على من قال نساء النبي كن يغرن ويكرهن التعدد أما أنهن يكرهن التعدد فهذا ما هو صحيح. كيف يكرهن شيء شرعه الله وأين الدليل على أنهن كن يكرهن التعدد أما أنهن يغرن فهذا قد يحصل ولكن ما هن حجة. الحجة كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى جعل التعدد ابتلاء للرجال والنساء بل وجميع الاحكام الشرعيه ابتلاء من الله واختبار من يقبل ومن لا من يدعي بالحق ومن سيعترض. فعلينا السمع والطاعه لله وللرسول عليه الصلاه والسلام. سؤالها الثالث عشر تقول ما حكم وضع الفتاة الغير مزوجة الكحل في عينيها. إن شاء الله لا بأس المهم لا تبدي زينتها للأجانب فكونها تكتحل أو تستعمل الحنة أو الخضاب في مناسبة في عرس في لقاء نسائي أو في عيد أو في جمعة إن شاء الله لا حرج. المهم تحفظ زينتها من الأجانب والكحل من الزينة. انتهينا من أسئلة فيها الله الموفق. هذا سائل من فرنسا يقول لم أكمل دراستي في الجامعة الإسلامية والآن أدرس بعض إخواني كلامني بعض الناس وأني لست أهلا للتدريس حتى أتخرج من الجامعة. الجواب: إن كنت تدرس ما قد عرفت حكمه فلا بأس، أما أن تدرس مسائل لم تعرف حكمها أنها خطأ، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فدرس وإن لم تتخرج، لكن في المسائل التي أتقنتها وعرفت حكم الله فيها. هذا سائل يقول: كيف أطلب العلم وأنا في الأرض وليس لدي إلا الكتب؟ تحين الفرصة التي إذا تيسر لك الذهاب إلى أهل العلم فتكون فرصة لك، اذهب إلى أهل العلم لطلب العلم والتفقه في الدين، وحتى تتمكن من ذلك فالقراءة في الكتب النافعة والمفيدة هذا أمر طيب، المهم أنك تختار الكتب الطيبة والنافعة، وما أشكل عليك تسأل عنها، ما أشكل عليك من الكتاب تسأل عنه. وهذا السائل يقول: هناك جامعات الأصل فيها الاختلاط، ولكن فيها أقسام دراسية لا يوجد فيها اختلاط، ولكن في حوش الجامعة فما الحكم الشرعي لذلك؟ الدراسة في الأقسام الجامعية التي ليس فيها اختلاط لا بأس به، وكونه قد يوجد اختلاط في الحوش كما أنه قد يوجد أيضا اختلاط في الشارع، اصرف بصرك عن النساء. أهم شيء أن مكان الدراسة ما فيه نساء، فأنت مع بين زملاء وبين مدرسين ما في أيضا مدرسات، أنت بين زملاء وبين مدرسين آمن على بصرك فلا بأس إن شاء الله، ولكن تختار أيضا الأقسام النافعة والمفيدة، ما هو أي قسم النافع، وتهتم بأمر دينك أكثر من الدنيا، اهتم بأمر دينك أكثر من الدنيا، فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يقول السائل: في بعض الأحيان حينما أقرأ بعض آيات الصفات أو أسمع صفة من صفات الله عز وجل أبدأ أتصور هذه الصفة، لكني أحاول دائما أن أدافع هذه الخواطر، فهل علي في ذلك شيء؟ والجواب: ما دام أنك تدافع عن نفسك هذه الخواطر فإن شاء الله ما عليك، المهم انتبه أن توافق الشيطان على خاطرة غير صحيحة. وصفات الله عز وجل علينا أن السمع والطاعة، وأن نقبل ما بينه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يجوز أن تكيف الله ولا أن تمثل به، فإنه يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا سائل يقول: أنا أعمل في مصنع كان مالكه يملك مصنع للخمر، ثم باع المصنع وعملت معه بعد البيع، فهل علي وزن وهل أجر فيه حلال؟ أنت لم تعمل في مصنع الخمر، وإنما عملت معه في المصنع الآخر الذي ينفع المسلمين، فأنت عملك في المصنع الآخر إن شاء الله لا بأس به، بشرط أن تقيم الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة، وأن تحل الحلال وأن تحطم الحرام، فهو عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من عمله الذي كان يعمل في المصنع الأول مصنع الخمر، عليه أن يتوب إلى الله وأن يندم وأن يكثر من فعل الخير. وهذا سائل يقول: ما علاج الحسد؟ علاج الحسد يحتاج إلى معالجة كبيرة، إلى معالجة واسعة، أن يرضى بما قسم الله، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الأرزاق بين العباد، فلا يعترض على الله سبحانه وتعالى، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءه الشيطان بالحسد، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يعلم أن هذا العبد الذي أعطاه الله هذا الشيء هو مبتلى بما أعطاه الله، فكيف تحسد على شيء ابتلاه الله به؟ لأن الله يبتلي العبد بالخير والشر، ويبتليه بالنعمة كما يبتليه بالنقمة والمصيبة، يبتليه بالنعمة هل سيشكر، ويبتليه بالنقمة هل سيصبر، وكيف يتعامل مع النعمة وكيف يتعامل مع النقمة. فالناس في ابتلاء كلهم، الصالح والطالح، الغني والفقير، الصحيح والسقيم، فهذا الذي أنت تحسده الله ابتلاه به، والله أعلم هل ينجح في هذا الامتحان أم لا. ثم أيضا لو كان هذا عندك الذي أنت حسدته من أجله، لو كان عندك فالله أعلم ما حالك، هل تتقي الله فيه أم لا، هل تنجح فيه أم لا. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يرضى بما قسم الله، وألا يحصل الناس على ما آتاهم الله من فضله. والله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب كما جاء في الحديث. وهذا سائل من ليبيا يقول: هل يجوز بيع الكحول لغير المسلمين؟ والجواب: لا يجوز، لأنه وإن كان كافرا لكن أنت مسلم، لا يجوز لك أن تبيع الحرام، وإذا بعت الحرام هذا المال أين تذهب به؟ تأكله وهو من حرام؟ فما يجوز، لا تبع إلا ما أحمد الله. وهذا سائل يقول: هل مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ والجواب: لا، لا ينقض، ولكن لا يجوز للأجنبي أن يمس المرأة الأجنبية إلا بالضرورة، كما لو كان يعالجها أو كانت مريضة أو أنقذها من غرق من حادث، المهم لأمور الضرورة، وإذا مسها للضرورة وضوءه صحيح، وكذلك لو مسها لغير ضرورة وضوءه صحيح وهو آثم، لغير ضرورة وضوءه صحيح وهو آثم، وللضرورة وضوءه صحيح وهو ليس بآثم. قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذا سائل يقول: قال الله عز وجل: لا تدخلوا بيوت النبي. ما معنى البيت في هذه الآية؟ البيت هو البيت المعروف الذي يسكنه صاحبه، البيت هو الذي يسكنه صاحبه. يقول أيضا: وكيف يفهم قول القرطبي في تفسيره: ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن؟ أي لا يجمع بين الزوجتين فأكثر في منزل واحد إلا برضاهما، أي لا يجمع في السكن، في السكن وليس في الزيارة. أما في الزيارة لا حرج، اللقاء اللقاء اليسير ما في شيء، لكن سكن بيت واحد كل واحدة لها غرفة مثلا، فقال لا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهما، أي إذا لم ترضى فلها ذلك. إذا قالت أنا أريد بيتا مستقلا أو منزلا مستقلا أو شقة مستقلة لها باب، وآمن على نفسي إذا صرت في بيتي في غرفي في، فهذا من حقها، وهذا هو الأفضل لها وله، أن يكون لكل واحدة منزل يخصها. لكن إذا حصل التراضي منهن في سكن واحد والمطبخ واحد والحمام واحد والصالة واحدة ولكل واحدة غرفة جاز لوجود الرضا. وإذا كان هذا في فترة من الفترات ثم قالت إحداهن أنا أريد أن أستقل بسكن فلها ذلك، لأن في المعيث لها الراحة كاملة مع زوجها مع أولادها إلا بسكن مستقل. يقول السائل ما موقف العلماء من سليم الهلالي مع أنه هاجم الشيخ الفوزان وعبيد الجابري في كتابه الجماعات الإسلامية؟ أنا ما أدري، أنا أصح أنه هاجم الشيخ الفوزان والشيخ الجابري في كتابه الجماعات الإسلامية، انظروا تأكدوا إذا وجدتم أخبروني بهذا، وهل هو لا يزال على ذلك وإلا قد تراجع. يقول السائل بأنه من فرنسا وأنهم يحتاجون إلى بناء مسجد، قال ولا مجال للمال أمامنا إلا بجمع الأموال في المساجد والأسواق، علما بأن استقبال مساعدات من خارج الحدود ممنوع، فهل يجوز الخروج مع إخوة لجمع الأموال؟ لو أنكم ما تنعون هذه الطريقة أحسن، وبدل ما يكون هكذا على مستوى المساجد أو الأسواق تنظرون من المسلمين الطيبين والخيرين وتخبرونهم أنكم تحبون بناء مسجد في المكان الفلاني، إذا عندكم صور للمكان للموقع بدون صور للناس هذا طيب، أو قد بدأ العمل لكن قصرت لكم النفقة فأنتم تصورون ما قد وصلتم إليه من العمل والمشروع، لا بأس، وتزورونهم أفرادا، يعني اثنين ثلاثة يزورون واحدا يشرفون له الوضع، والله المستعان. ولا شك أن إقامتكم في بلاد المسلمين خير لكم من إقامتكم في بلاد الكفار، بل هو الواجب عليكم أن تقيموا في البلدان الإسلامية. هذا السائل يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لأختي المسكينة الفقيرة؟ وكل هذه الأسئلة أيضا عبر الشبكة، والجواب إذا كنت لا تعودها، إنما هي مزوجة وهي في بيت زوجها وزوجها فقير فلا بأس، أما إذا كنت تعودها وهي عندك فلا تعطيها من الزكاة. ويقول السائل ما هي شروط توبة المبتدع؟ كبقية التوبة الذي هو الإقلاع عن الذنب والندم على فعل البدعة والعزم أن لا يعود إليها مرة أخرى. نعم، أي وإذا كان من أهل العلم وقد كان يدعو إلى هذه البدعة فيبين للناس أنها بدعة وأنه قد حذر منها. أما إذا لم يكن من أهل العلم وكان يعمل بجهد خاص في نفسه فهي الشروط السابقة. طيب أحسنت. يقول ما حكم استعمال أدوية فيها الجلاتين المستخلص من الميتة أو الخنزير؟ يستبدل بغيره بما أن هذا العلاج مستخلص من الميتة أو من الخنزير فيستبدل بدواء آخر خالي من هذه المحظورات. يقول الأخ للشيخ الألباني رحمه الله شريط بعنوان ضوابط التعدد في الزوجات، قال وهو طيب جدا. أحسن جزاك الله خيرا. ما أدري هل هو موجود في المكتبة هذه، مكتبة السنة وزيارة السنة؟ موجود هكذا. ما شاء الله. شروط أو ضوابط، شروط ضوابط تعدد الزوجات للشيخ الألباني وهو أهل ذلك رحمة الله عليه، وعلماء الكبار ينفع الله بعلمهم. فأحسن في ذلك الله خيرا. أما لا ينسخ يكون أحسن إن شاء الله، يكون على البال إذا جاء الأحد مرتضى من على ينسخه. طيب إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأزكى الصلاة وأفضل السلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله. أما بعد، هذه الأسئلة جاءت عبر الشبكة هكذا، جاءت عبر الشبكة من إحدى الفتيات تقول من فلسطين. تقول شيخنا الفاضل حفظك المولى ورعاك، أهدي لك تحياتي السلفية الخالصة المخزوجة بالنسبة العنبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم تقول يا شيخ أنا فتاة سلفية لي عدة أسئلة أبغي فيها الجواب الكافي الشافي، وبارك الله فيكم ونفع بكم وأطال في عمركم في طاعته ونفع الإسلام والمسلمين بكم، اللهم آمين. الأسئلة كالتالي، والمعذرة إن أطلت. السؤال الأول، تقول أريد توضيح الطريق السليم في طلب العلم وأبغي برنامج أسير عليه، وما الكتب التي أبدأ فيها علما بأني حفظت شيئا من القرآن وأحفظ الأربعين النووية ولدي همة عالية والحمد لله رغم المعوقات ومستوى الدراسي ممتاز، فهل أهتم بالدراسة أم أشتغل بطلب العلم الشرعي مع العلم بأني أستطيع أن أتحصل على درجة ممتاز بدون دراسة؟ النصيحة هي العناية بالقرآن والاهتمام به والاهتمام بالأحاديث النبوية، القراءة في مثل صحيح البخاري صحيح مسلم أو مختصر صحيح البخاري للشيخ الألباني ومختصر صحيح مسلم للمنذري لتعليق الألباني وصحيح سنن أبي داود وصحيح سنن الترمذي وصحيح سنن النسائي وصحيح سنن ابن ماجه، هذه كلها للشيخ الألباني رحمة الله عليه. كذلك له صحيح الأدب المفرد وصحيح موارد الظمآن وتعليقه على صحيح ابن حبان، وأيضا القراءة في السلسلة الصحيحة في صحيح الجامع، في صحيح الترغيب والترهيب إلى غير ذلك. هذه ما شاء الله كلها في علم الحديث، فتحرصين على القراءة وعلى كتاب الله في كتب الحديث وفي كتب التوحيد أيضا، فتح المزيد، شرح كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية مع شيء من شروحها، سواء كان الشيخ محمد علي الهراس أو لغيره، والعقيدة الطحاوية أيضا إذا أمكن بشرح ابن أبي العز بتعليقه الشيخ بن باز والشيخ الألباني، والقول المفيد في أدلة التوحيد، وأيضا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إذا أمكن أن يكون بشرح الشيخ ابن عثيمين. العناية بالكتب المفيدة والنافعة، كلما كثرت الكتب فهذا طيب، الكتب الطيبة والنافعة كثرتها طيب، والقراءة فيها والعناية بها كل هذا أمر طيب. أيضا الاهتمام بالتفسير كتفسير ابن كثير وتفسير السعدي وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير البغوي، تفسير العلامة الشنقيطي إلى غير ذلك من الكتب المفيدة والنافعة في علم التفسير. والعناية بالفقه أيضا، قراءة في سبل السلام الصنعاني في نير عطار الشوكاني، وفي الدرار الأرضية أيضا الشوكاني، العناية بقراءة في زاد المعاد وابن القيم في مجموعة فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، كل هذا مما يساعدك على الثقة في الدين. قراءة في مجموعة فتاوى للشيخ بن باز ومجموعة فتاوى للشيخ الأكيمين وفتاوى اللجنة الدائمة، الكتب المفيدة وجودها خير ومنفعة كبيرة. سؤالها الثاني تقول: ما نصيحتكم لي كوني أكتب الشعر والمقالات وما أشبه ذلك؟ لا بد من اختيار الكتاب، أما أي كتاب في الشعر وأي كتاب في المقالات وأي كتاب في الأدب ما تأمن على نفسك. اختيار الكتاب أن يكون من أحد علماء السنة أصحاب العقيدة الصافية، تقول في سؤالها السادس: كثيرا إذا رأيت منكرا أمامي لا أستطيع إنكاره بسبب رفض أهلي لذلك، أيضا حواسي أن منكرات كثيرة، ولكن إذا نصحت أسمع منهن الكلام السيء ويقومن بشتمي أمامي، أدين النصيحة ولكن بالرفق وبعد التأكد أن هذا الفعل معصية. تقول في سؤالها السابع: ما رأيكم بأخذ العلم عمن تصدر منه أخطاء كقوله عن العلامة الشيخ مقبل الوادعي وعن المداخلة ومنهم ربيع السنة من هذه أنهم يقسر القلب وكتبهم مقصية للقلب، ويقول هل لا يوجد في الدنيا إلا قط يطعن فيه، فما حكم أخذ العلم عنه وفقكم الله؟ الذين يطعنون في أهل السنة ابتعدوا عنهم، لا تأمنوهم، قد يكونون من أصحاب البدع والأهواء، قد يكونون من المتحزبين، للهوى تقول في سؤالها التاسع ما حكم ثقب أذن الفتاة؟ الجواب لا بس من أجل حلي من أجل الزينة لا بس. وتقول في سؤالها العاشر ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء؟ أيضا لا حرج وهو مثل جمهور أهل العلم ولكن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضم بعض النقود أو الفضة إليه. تقول في سؤالها الحادي عشر ما الواجب على الفتاة المسلمة في موضوع تعدد الزوجات بحيث لو تقدم لها شاب صالح تقي وكان متزوجا قبلها هل تقبله؟ أو كانت متزوجة وتزوج زوجها لأخرى فما الواجب عليها؟ وماذا يرد عمن قال نساء النبي كن يغرن ويكرهن التعدد فكيف بنساء اليوم فما ردكم غفر الله لكم؟ التعدد سنة، التعدد في النكاح في الزواج سنة، طبقها الرسول عليه الصلاة والسلام عمليا فكان معدلا. والله سبحانه ما يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. فإذا علم الشخص نفسه العدل وأحب أن يعدل فيكون قد أتى بسنة فطبقها سنة مستحبة يجر عليها إن شاء الله. والواجب هو العدل بين الزوجات. والمرأة إذا تزوجت على معدل خير لها من أن تبقى بدون زوج. وإذا تقدم إليها معدل وشخص آخر غير معدل فنظرت إلى المصلحة فرأت مثلا حسن أخلاق المعدل أو علم أو أدب أو تقوى أكثر مما من الشخص الذي هو غير معدل فخير لها أن تأخذ المعدل بهذه الصفات. أما إذا تساوت الأوصاف بين المعدل وغيره من حيث السنة وطلب العلم والاستقامة فهي بالخير لا تلزم أن تختار المعدل ولا الثاني إنما تستخير الله عز وجل ومن ارتاحت نفسها له قبلته هذا أو هذا لتكافؤ الصفات. والمهم يعتبر من الخطأ أن تكون عقدة نفسية عند بعض النساء من التعدد في الزواج هذا خطأ خطأ منهم لأن الخطأ ليس في نفس التعدد وإنما الخطأ في المعدل إذا كان ما عنده عدل إذا كان المعدل ما عنده عدل ما عنده تقوى الله فالخطأ منه. أما نفس التعدد هذا تشريع إسلامي تشريع إلهي شرعه الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا. فالتعدد تشريع إلهي سماوي والخطأ ليس فيه وإنما في بعض الناس الذين يعبدون ثم لا يعبدون. أما قولها في آخر السؤال وماذا يرد على من قال نساء النبي كن يغن ويكرهن التعدد، أما أنهن يكرهن التعدد فهذا ما هو صحيح. كيف يكرهن شيء شرعه الله؟ وأين الدليل على أنهن كن يكرهن التعدد؟ أما أنهن يغن فهذا قد يحصل، ولكن ما هن حجة؟ الحجة كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى جعل التعدد ابتلاء للرجال والنساء، بل وجميع الاحكام الشرعيه ابتلاء من الله واختبار، من يقبل ومن لا، من يدعي بالحق ومن سيعترض. فعلينا السمع والطاعه لله وللرسول عليه الصلاه والسلام. سؤالها الثالث عشر تقول ما حكم وضع الفتاة الغير مزوجة الكحل في عينيها؟ إن شاء الله لا بأس، المهم لا تبدي زينتها للأجانب، فكونها تكتحل أو تستعمل الحنة أو الخضار في مناسبة في عرس في لقاء نسائي أو في عيد أو في جمعة إن شاء الله لا حرج، المهم تحفظ زينتها من الأجانب والكحل من الزينة. انتهينا من أسئلة فيها، والله الموفق. هذا سائل من فرنسا يقول لم أكمل دراستي في الجامعة الإسلامية والآن أدرس بعض إخواني، كلامني بعض الناس وأني لست أهلا للتدريس حتى أتخرج من الجامعة. الجواب إن كنت تدرس ما قد عرفت حكمه فلا بأس، أما أن تدرس مسائل لم تعرف حكمها فهذا خطأ، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فدرس وإن لم تتخرج لكن في المسائل التي أتقنتها وعرفت حكم الله فيها. هذا سائل يقول كيف أطلب العلم وأنا في الأرض وليس لدي إلا الكتب؟ تحين الفرصة التي إذا تيسر لك الذهاب إلى أهل العلم فتكون فرصة لك، اذهب إلى أهل العلم لطلب العلم والتفقه في الدين، وحتى تتمكن من ذلك فالقراءة في الكتب النافعة والمفيدة هذا أمر طيب، المهم أنك تختار الكتب الطيبة والنافعة، وما أشكل عليك تسأل عنها، ما أشكل عليك من الكتاب تسأل عنه. وهذا السائل يقول هناك جامعات الأصل فيها الاختلاط ولكن فيها أقسام دراسية لا يلقى فيها اختلاط، ولكن في حوش الجامعة فما الحكم الشرعي لذلك؟ الدراسة في الأقسام الجامعية التي ليس فيها اختلاط لا بأس به، وكونه قد يوجد اختلاط في الحوش كما أنه قد يوجد أيضا اختلاط في الشارع، فاصرف بصرك عن النساء. أهم شيء أن مكان الدراسة ما فيه نساء، فأنت مع بين زملاء وبين مدرسين ما فيه أيضا مدرسات، أنت بين زملاء وبين مدرسين آمن على بصرك فلا بأس إن شاء الله، ولكن تختار أيضا الأقسام النافعة والمفيدة ما هو أي قسم النافع، وتهتم بأمر دينك أكثر من الدنيا. اهتم بأمر دينك أكثر من الدنيا، فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يقول السائل: في بعض الأحيان حينما أقرأ بعض آيات الصفات أو أسمع صفة من صفات الله عز وجل أبدأ أتصور هذه الصفة، لكني أحاول دائما أن أدافع هذه الخواطر، فهل علي في ذلك شيء؟ والجواب: ما دام أنك تدافع عن نفسك هذه الخواطر فإن شاء الله ما عليك. المهم انتبه أن توافق الشيطان على خاطرة في على خاطرة غير صحيحة. وصفات الله عز وجل علينا أن السمع والطاعة، وأن نقبل ما بينه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يجوز أن تكيف الله ولا أن تمثل به، فإنه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا سائل يقول: أنا أعمل في مصنع كان مالكه يملك مصنع مصنعان الخمر، ثم باع المصنع وعملت معه بعد البيع، فهل علي وزر وهل أجر فيه حرام؟ أنت لم تعمل في مصنع الخمر، وإنما عملت معه في المصنع الآخر الذي ينفع المسلمين، فأنت عملك في المصنع الآخر إن شاء الله لا بأس به، بشرط أن تقيم الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة، وأن تحل الحلال وأن تحطم الحرام، فهو عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من عمله الذي كان يعمل في المصنع الأول مصنع الخمر، عليه أن يتوب إلى الله وأن يندم وأن يكثر من فعل الخير. وهذا سائل يقول: ما علاج الحسد؟ علاج الحسد يحتاج إلى معالجة كبيرة، إلى معالجة واسعة، أن يرضى بما قسم الله، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الأرزاق بين العباد، فلا يعترض على الله سبحانه وتعالى، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءه الشيطان بالحسد، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يعلم أن هذا العبد الذي أعطاه الله هذا الشيء هو مبتلى بما أعطاه الله، فكيف تحسد على شيء ابتلاه الله به؟ لأن الله يبتلي العبد بالخير والشر، ويبتليه بالنعمة كما يبتليه بالنقمة والمصيبة، يبتليه بالنعمة هل سيشكر، ويبتليه بالنقمة هل سيصبر، وكيف يتعامل مع النعمة وكيف يتعامل مع النقمة. فالناس في ابتلاء كلهم، الصالح والطالح، الغني والفقير، الصحيح والسقيم، فهذا الذي أنت تحسده الله ابتلاه به، والله أعلم هل ينجح في هذا الامتحان أم لا. ثم أيضا لو كان هذا عندك الذي أنت حسدته من أجله، لو كان عندك فالله أعلم ما حاله، هل تتقي الله فيه أم لا، هل تنجح فيه أم لا. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يرضى بما قسم الله، وأن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. والله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب كما جاء في الحديث. وهذا سائل من ليبيا يقول: هل يجوز بيع الكحول لغير المسلمين؟ والجواب: لا يجوز، لأنه إن كان كافرا لكن أنت مسلم لا يجوز لك أن تبيع الحرام. وإذا بعت الحرام هذا المال أين تذهب به؟ تأكله وهو من حرام؟ فما يجوز. لا تبع إلا ما أحمد الله. وهذا سائل يقول: هل مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ والجواب: لا، لا ينقض، ولكن لا يجوز للأجنبي أن يمس المرأة الأجنبية إلا بالضرورة، كما لو كان يعالجها أو كانت مريضة أو أنقذها من غرق من حادث. المهم الأمور الضرورة، وإذا مسها للضرورة وضوءه صحيح، وكذلك لو مسها لغير ضرورة وضوءه صحيح وهو آثم، لغير ضرورة وضوءه صحيح وهو آثم، وللضرورة وضوءه صحيح وهو ليس بآثم. قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذا سائل يقول: قال الله عز وجل: لا تدخلوا بيوت النبي. ما معنى البيت في هذه الآية؟ البيت هو البيت المعروف الذي يسكنه صاحبه، البيت هو الذي يسكنه صاحبه. يقول أيضا: وكيف يفهم قول القرطبي بتفسيره: ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن؟ أي لا يجمع بين الزوجتين فأكثر في منزل واحد إلا برضاهن، أي لا يجمع في السكن، في السكن وليس في الزيارة. أما في الزيارة لا حرج، اللقاء، اللقاء اليسير ما في شيء، لكن السكن بيت واحد، كل واحدة لها غرفة مثلا، فقال: لا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن، أي إذا لم ترضى فلها ذلك. إذا قالت: أنا أريد بيتا مستقلا أو منزلا مستقلا أو شقة مستقلة لها باب، وآمن على نفسي إذا صرت في بيتي في غرفي في، فهذا من حقها، وهذا هو الأفضل لها وله، أن يكون لكل واحدة منزل يخصها. لكن إذا حصل التراضي منهن في سكن واحد والمطبخ واحد والحمام واحد والصالة واحدة ولكل واحدة غرفة، جاز لوجود الرضا. وإذا كان هذا في فترة من الفترات ثم قالت إحداهن: أنا أريد أن أستقل بسكن، فلها ذلك، لأن في البيت لها الراحة كاملة مع زوجها مع أولادها إلا بسكن مستقل. يقول السائل: ما موقف العلماء من سليم الهلالي مع أنه هاجم الشيخ الفوزان وعبيد الجابري في كتابه الجماعات الإسلامية؟ أنا ما أدري، أنا أصح أنه هاجم الشيخ الفوزان والشيخ الجابري في كتابه الجماعات الإسلامية، انظروا تأكدوا إذا وجدتم أخبروا لي بهذا، وهل هو لا يزال على ذلك وإلا قد تراجع؟ يقول السائل: لأنه من فرنسا وأنهم يحتاجون إلى بناء مسجد، قال: ولا مجال للمال أمامنا إلا بجمع الأموال في المساجد والأسواق، علما بأن استقبال مساعدات من خارج الحدود ممنوع، فهل يجوز الخروج مع إخوة لجمع الأموال؟ لو أنكم ما تنحون هذه الطريقة أحسن، وبدل ما يكون هكذا على مستوى المساجد أو الأسواق تنظرون من المسلمين الطيبين والخيرين وتخبرونهم أنهم تحبون بنا مسجد في المكان الفلاني، وإذا عندهم صور للمكان للموقع بدون صور للناس هذا طيب، أو قد بدأ العمل لكن قصرت لكم النفقة فأنتم تصورون ما قد وصلتم إليه من العمل والمشروع لا بأس، وتزورونهم أفرادا يعني اثنين ثلاثة يزورون واحدا يشرح عنده الوضع، والله المستعان. ولا شك أن إقامتكم في بلاد المسلمين خير لكم من إقامتكم في بلاد الكفار، بل هو الواجب عليكم أن تقيموا في البلدان الإسلامية. هذا السائل يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لأختي المسكينة الفقيرة؟ وكل هذه الأسئلة أيضا عبر الشبكة، والجواب: إذا كنت لا تعولها، إنما هي متزوجة وهي في بيت زوجها وزوجها فقير فلا بأس، أما إذا كنت تعولها وهي عندك فلا تعطيها من الزكاة. ويقول السائل: ما هي شروط توبة المبتدع؟ كبقية التوبة الذي هو الإقلاع عن الذنب والندم على فعل البدعة والعزم ألا يعود إليها مرة أخرى. نعم. أي وإذا كان من أهل العلم وقد كان يدعو إلى هذه البدعة فيبين للناس أنها بدعة وأنه قد حذر منها، أما إذا لم يكن من أهل العلم وكان يعمل بجهد خاص في نفسه فهي الشروط السابقة. طيب أحسنت. يقول: ما حكم استعمال أدوية فيها الجلاتين المستخلص من الميتة أو الخنزير؟ يستبدل بغيره، بما أن هذا العلاج مستخلص من الميتة أو من الخنزير فيستبدل بدواء آخر خالي من هذه المحظورات. يقول الأخ للشيخ الألباني رحمه الله شريط بعنوان: ضوابط التعدد في الزوجات. قال: وهو طيب جدا. أحسن، جزاك الله خيرا. ما أدري هل هو موجود في المكتبة هذه، مكتبة السنة وزيارة السنة؟ موجود هكذا. ما شاء الله. شروط أو ضوابط، شروط ضوابط تعدد الزوجات للشيخ الألباني، وهو أهل ذلك رحمه الله عليه، علماء كبار ينفع الله بعلمهم. فأحسن، جزاك الله خيرا. أما لا ينسخ يكون أحسن إن شاء الله، يكون على البال إذا جاء الأحد مرتضى من ألا ينسخه. طيب، إلهنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.